الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: ومنها جواز تصرف الأصيل في من انتقل عنه بناء على النقل. لا زال الكلام في بيان الثمرات المترتبة على بحث تمييز أن الإجازة كاشفة أو ناقلة. فالمصنف هنا ننبه وننوه لملاحظة بعدما وردت بعض الأسئلة حول الثمرات التي ذكرها المصنف تحت عنوان ثم أنهم ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل مواضع. فإن المصنف بعد أن بين قبل هذه العبارة الثمرة للخلاف بين الكشف الحقيقي والحكمي وبين الكشف بجميع مراتبه بجميع أنحائه والنقل، هذه الثمرات تترتب على بحث المصنف حيث فرق بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي. أما عند المتقدمين عند المصنف الذين لم يتضح في كلامهم الفارق بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي، وإنما عندهم الكشف في قبال النقل من دون أن يفرقوا أو يفصلوا في أنحاء الكشف، عندهم الكشف معنى واحد والذي يعبر عنه الآن في كلمات المصنف برأي المشهور، ويراد من الكشف الحقيقي ما تقدم بأن الإجازة ليست إلا كاشفة عن تمام عليكم السلام عن تمامية سببية ومؤثرية العقد الذي وقع متقدما عليها. وأما الإجازة فلا مدخلية لها في التأثير مطلقا، فقط مرآة كاشفة عن الواقع. فعند المتقدمين إذا فتح بحث الثمرة فإنما هو بين الكشف والنقل بمعنى واحد للكشف، الكشف الحقيقي. فلا معنى لأن يسأل لماذا المصنف فيما بعد بتعبيره ثم أنهم ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل مواضع، أنه في هذه المواضع لماذا لم يشر إلى الفارق بين الحقيقي والحكمي من الكشف. جوابه أن هذه الثمرات ذكرها المتقدمون على المصنف الذين لم يفرقوا بين أنحاء الكشف، الذين عندهم الكشف حقيقي فقط. فإذا رتبوا ثمرة فينظرون للفارق بين كونها كاشفة أو ناقلة فقط من دون تفصيل. وتقدم هذا الإشارة لهذا النقطة. ثم نقول تقدم من المصنف بيان موضعين أو ثمرتين تحت عنوان الثمرة الأولى والثمرة الثانية بقوله منها ومنها، ثم ومنها جواز وتصرف الأصيل إلى آخره، شروع من المصنف في بيان الثمرة الثالثة التي ذكرها بتعبيره ذكرها المتقدمون كثمرة بين الكشف والنقل. وحاصل الكلام هذا سأعتبره مقدمة تنبيه لما سبق، بيان الثمرة الثالثة في النقاط الآتية. النقطة الأولى: تظهر الثمرة بين القول بالكشف وبين القول بالنقل في تصرف الطرفين فيما انتقل عنه قبل الإجازة، أي أن المبيع مثلاً المبيع بعد وقوع عقد البيع الفضولي، المبيع والمثمن بعد وقوع العقد الفضولي وقبل الإجازة، هل يجوز للبائع أن نعم البائع اي تقل عنه سيفترض البائع مش الفضولي مشتري فضولي مشتري. اذا نفرض مثل ما تقولون كون نفرض الثمن فتشيء فيه مثلا قابليه التصرف، سيتضح ان شاء الله. انا ملتفت لانه افترضنا ان المشتري هو الفضولي كما سيتضح. الان خلينا ناخذ هذا المثال، وطبعا المصنف سيأتي منه مثالان تطبيقيان أو فرعان مسألتان. لو افترضنا أن زيدا اشترى كتابا من عمرو الفضولي، فزيد هنا شنو؟
أصيل.
بما اشترى الكتاب؟ اذا قلنا بدينار راح يصعب علينا تطبيق المساله، كن بعين، فلا بد ان شو نسوي؟ نقلبها، نسوي زيد اصيل هو البائع والمشتري فضولي. فشو نقول؟ لو باع زيد كتابه، هيك يصير المثال اللي ينفعنا، صح؟ بدنا نخلي بالاخير بين الضوابط العامه، بس خلي نبينه بالبدايه. لو افترضنا ان زيدا باع كتابه لعمرو الفضولي بدينار، فالدينار ملك خالد، عمرو فضولي اشترى بدينار خالد كتاب زيد، فزيد ايش راح نسميه حتى تتضع عندك المصطلحات؟ نسميه اصيل. عامر شو نسميه؟ فضولي او باع فضولي. خالد شو نسميه؟ المالك الاصيل. بعد وقوع عقد البيع الفضولي المبيع ما هو؟ الكتاب. ياتي السؤال، هل يجوز لزيد الأصيل اللي هو مالك الكتاب الذي باعه لعمر فضولان عمر الفضولي، هل يجوز للأصيل وهو زيد أن يتصرف بالكتاب أو لا؟ أي تصرف؟ قول ما حددنا أي تصرف، كأن يقرأ به، يكتب عليه، يبيع، يهدي الكتاب، مطلق التصرفات جائزة أو ليست بجائزة. أسا بعدين تجي نرتب إنه إذا قلنا جائزة وتصرف ثم أجت الإجازة شي يصير، أو قلنا غير جائزة ثم أجت الإجازة شي يصير. الآن إحنا في مقام البحث الأولي، هل أن الأصيل هكذا البحث، هل أن الأصيل يجوز له التصرف فيما انتقل عنه فيما قبل الإجازة أو لا؟ هذا أصل فرضية البحث، واضح لو أكررها؟
واضح.
أي مطلق التصرفات هو كل مطلق التصرفات، مطلق التصرفات، كل التصرفات، كل شتي جميع التصرفات كلها. هو احنا نسأل بعدين انت بالثمرة حددني، قول هاي يصير هذا ما يصير. الآن السؤال، زيد باع كتابه لعمرو الفضولي، أو زيد باع أمته لعمرو الفضولي، هنا هل يجوز لزيد الأصيل أن يتصرف بالكتاب أو أن يتصرف بالأمة أو لا؟ إذا عندك تحديد أو تفصيل بين لي حتى وانا بعد هي أنا راح تصرف ثمن. يقول المصنف بناء على جواب السؤال، بعد بناء على الناقل يجوز للأصيل أن يتصرف مطلق التصرفات، لأن من تقل عنه عن الأصيل لا زال على ملكه قبل الإجازة، إذ قبل الإجازة لم يخرج المبيع أو المنتقل عنه عن ملكه، لم يخرج عن ملكه، إنما يخرج عن ملكه ويمنع من التصرف إذا صدرت الإجازة. أما قبل الإجازة فلا زال المبيع على ملك الأصيل، وحيث الناس مسلطون على أموالهم فيجوز له التصرف مطلقا، أكلا شربا بيعا وطئا إذا كانت أمة، قراءة كتابة إذا كان كتاب، مطلق التصرفات. صار واضح إن شاء الله؟ وأما على الكشف فلا يجوز التصرف للأصيل، فلا يجوز للأصيل، كلامنا كله مع الأصيل في من تقل عنه. ومن يقول أصيل في من تقل عنه، هاي فرضيتنا الآن أن الأصيل بائع، وقد يفرض أن الأصيل شنو؟ مشتري. بس حتى أوضح أخذنا هاي الفرضية، ونفس الكلام ينطبق على الفرضية الأخرى. الآن قلنا على الناقل يجوز التصرف مطلقا، وأما على الكشف فلا يجوز التصرف. لماذا لا يجوز التصرف على الكشف؟ ومو يا كشف قصدنا الكشف الحقيقي، الكشف الحقيقي اللي هو من متى تحصل الملكية؟ من حين العقد. فالتعليل بعد راح يصير واضح. لا يجوز تصرف الأصيل في من تقل عنه قبل الإجازة، لأن المبيع أو المنتقل عنه خرج من ملك الأصيل بمجرد العقد، فتصرفه فيه تصرف في ملك الغير من دون مسوغ شرعي، تصرف فيما لا يملك. فعلى الكاشف لا يجوز لزيد أن يتصرف بالكتاب، لا قراءة لا كتابة مطالعة لا بيعا لا هبة إلى آخره. واضح إن شاء الله؟ هذا أولا نقطة الأولى. النقطة الثانية، يفرع المصنف على هذه الثمرة فرعين فقهيين، وهما مثالان يتضح فيهما تطبيق هذه الثمرة. الفرع الأول أو المسألة الأولى، لو اشترى الفضولي جارية من عمرو ب100 دينار مثلا، وكان الثمن لزيد، نعم لو اشترى الفضولي جارية من عمرو ب100 دينار لزيد، هو مو فضولي، فالثمن من يجيبه؟ مو ثمنه، مو ملكه، ملك زيد. الجارية اللي اشتراها المن ملك ملك عمرو، فالفضولي اشترى من عمرو الجارية، فالجارية ملك من؟ ملك عمرو. ليش سمنا هذا فضولي؟ لأنه اشتراه بثمن هو ليس له لزيد. فهل يجوز للأصيل وهو عمرو؟ فهل يجوز للأصيل وهو عمرو وطء الجارية قبل الإجازة؟ عمرو الذي يملك الجارية وقد اشتراها منه الفضولي، فهل يجوز للأصيل وهو عمرو أن يطأ الجارية قبل الإجازة أو لا؟ جوابه، أما على الناقل فيجوز، لأنها لا زالت على ملكه، ولو ولدت من هذا الوطئ كانت أم ولد وترتبت عليها أحكام أم الولد. هذا على منه؟ على النقل. وأما على الكشف فلا يجوز لعمر للأصيل وطء الجارية. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، لو زوجت هند نفسها فضولا من زيد، شلون يعني؟
زوجت نفسي لزيد بدون ما يعرف زيد،
وهي قبلت، ولا هذا ما صار عقد، اذا بس انشاء بس ايجاب. هي قالت زوجت نفسي من زيد بمهر كذا،
مفروض.
نعم
مفروض. هي زوجت نفسها
من اللي قال قبلته؟
الزوج.
اي غير الزوج قال قبلته. إلا أن الذي أنشأ القبول ليس هو زيد، وإنما نفس هند قبلت عن زيد فضولا، فهي من حيث الإيجاب أصيل، ومن حيث القبول فضولي. ثم قبل أن يجيز، الآن بعد مدة لو أخبرنا زيد يكفي فقط أن يجيز، ما يحتاج أن ينشئ قبول وكذا، فقط أن يجيز. إلا أنه قبل أن يعلم زيد بهذا العقد ليجيز أو يرد، قبل أن يعلم فيجيز أو يرد، وجدت هند من تريد الزواج به غير زيد، لقت واحد أحسن من زيد، فهل يجوز لها، شفتوا، هل يجوز لها أن تزوج نفسها من غير زيد قبل إجازة زيد أو لا؟ واضح السؤال؟
نعم.
خب تعال جاوب على الناقل. يجوز، يجوز، لأنه بعده كل شيء ما صاير. على الناقل، ما لم تصدر الإجازة لم يتحقق أي أثر، أي أثر لما قامت به من عقد. وأما على الكشف لا يجوز، لأنه من حين العقد ترتبت الآثار. نعم بالإجازة نكتشف هذه الآثار. صار واضح إن شاء الله؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة،
بالنسبة للمبنى على الكشف، مثل هذا المثال مثلنا فيه، أصلا لا يجوز لهند أن تبادر للزواج.
ليش؟
يعني احنا شيخنا بالدقه حسبنا هيك مرحله اولى زوجت نفسها فضولا، ثم ننتظر المفروض الاجازه ان نعلم انها صدرت او لم تصدر.
لا انت افترض نفسك هيك، انا فقيه وقائل بان الاجازه كاشفه.
نعم.
بعد انا ما عندي نقل وهاي تفاصيل، فاذا اجتني هند قالت لي انا زوجت نفسي فضولا ورا يومين اريد اتزوج من خالد، يصير لو ما يصير؟ قلت أنا ما يصير، ما ندري، انتظري. إذا أجاز زيد فيتبين أنت من قبل يومين من الزوجة، فما يصير أنت من الزوجة وتتزوجين. لا يجوز للمرأة أن تجمع زوجين. أريد نكتشف الواقع شنو. أنا بعد ما أحكي بالنقل، أنا فقيه عندي الإجازة كاشفة، أقول لها بما أنك أنشأت عقدا وهذا العقد قد يكون في الواقع مجاز من قبل الزوج، من قبل المالك خلينا نسميه، فإذا تبين في الواقع قد أجاز فعقدك ترتب عليه الأثر، وأنت الآن بذمة زيد أنت متزوجة، ولا يجوز لك أن تتزوجي آخر. نعم قد يكون زيد يرد ويتبين أنك خلية، لكن في مثل هذه الحالة مقتضى الاحتياط ومقتضى اكتشاف الواقع هو أن لا تتزوج. لا ما يجوز. إذ التي يجوز التزويج بها هي المحرز كونها خلية.
شيخنا نعلت بعد هذه القضية، لو كنت تكلمنا بالمبيع، الآن شيخنا ما
يصير تعارض مع نفس الشيء. حتى لو قلنا مبيع، لو افترضنا أن هذه المرأة باعت كتابا فضولا كما في المثال القبل، على الكشف ما يجوز. ليش؟ لأن هذا الكتاب لو كان ملكا للمشتري في الواقع لا يجوز لك أن تتصرفي بملك الغير. نعم قد يكون لو أجريت هذا، الآن هذا حكم ما بعد، لو افترضنا أنك بعت الكتاب، هذا الكتاب الذي هو لك وبعته أنت من زيد فضولا، لو بعته ثانيا وأجاز زيد شو نكتشف؟ أن ما قمت به فضولي.
هند قبلنا تعرف أنه زيد يجيز البيع أو لا يجيز البيع، الآن أننا نشك هل يجوز لك أن تبيعيه مرة ثانية أو لا؟ مباشرة قلتم لا يجوز، مع أنه الآن
أي الحكم الأولي لا يجوز، قلنا إحنا بالبداية قلنا لا راح ندرس الحكم الأولي ثم نجي الحكم لو وقع شنو يصير؟ مو شي قلنا؟ الآن كحكم أولي يعني الفقيه أول ما يبتدئ أن هذا الشخص الذي الأصيل يجوز أن يتصرف أو لا؟ أنت قائل بالنقل، أنت قائل بالكشف، تفضل أنت جاوب عن نقل تقول يجوز، أنت قائل بالكشف يقول لا ما يجوز. إنه بنجي نسأل يقول خب ولو وقع شنو يقول؟ هذا صار حكم ثاني. نجي أنه كمن ترك الصلاة شنو حكمه؟ قل له قضاء. كمن ترك الصوم قل له شنو قضاء وكفارة مثلا؟ هذا شيء آخر. أو الحكم الأولي ما هو؟ نعم قد يجي إشكالهم بعد، بعدنا المطلب بسم الله. النقطة الثالثة في وسط كلام المصنف عن الثمرة وترتب الثمرة ينبه لمسألة، وهي أن هذه الثمرة الثالثة لا تتفرع على المسألة على الثمرة السابقة، لا تتفرع على الثمرة السابقة، بمعنى سواء الثمرة السابقة اللي قلنا هي شنو؟ الفسخ وعدم الفسخ. فسواء قلنا أن الأصيل يجوز له الفسخ أو لا يجوز الفسخ، على كلا التقديرين تترتب هذه الثمرة. والمثال الخفي أو الصورة الخفية هي ما لو قلنا بمقالة القمي الذي كان يقول بعدم جواز الفسخ، اللي فسرنا مصنف فسر قوله على أنه مبني على أنه يحتاج إلى شنو؟ حدوثا فقط. فإذا قلنا بمقالة القمي أي أن الأصيلة يكفي في ترتب الأثر مجرد إنشائه ولا يمكنه التراجع أو الفسخ، حتى لو قلنا بهذه المقالة فتترتب هذه الثمرة، إذ من الواضح أنه بناء على الناقل يجوز التصرف لبقاء الملك على ما هو عليه. وعلى الكشف حتى لو قلنا بعدم الفسخ فإن المبيع انتقل واقعا فلا يجوز التصرف. صار واضح إن شاء الله؟ إن قلت ولكن بعض التصرفات تفوت محل الإجازة، بعض التصرفات إذا قلنا بالجواز على منه؟ على النقل. إذا قلنا بالجواز بناء على النقل فإن بعض التصرفات تفوت محل الإجازة، فلو فرض أجاز المالك الأصلي بعد وقوع تلك التصرفات من الأصيل فكيف يمكن الجمع بينهما؟ قلت واضح السؤال؟ قلت غاية ما يكون وقوع الفسخ أو بالدقة انتفاء موضع ومحل الإجازة مرد. رد من من؟ لا احنا كلام بس يعني المطلب جدا سهل، بس مجرد هيك نحفظ حيثياته. احنا الان كلامنا من اللي يتصرف؟ الاصيل. الاصيل الان منتظر من عنده اجازه او رد؟ جابوني الأصيل. أنا منتظر من عنده إجازة أوراد. المالك الأصلي منتظر من عنده إجازة أوراد. هذاك بحث يذكر لو تصرف المالك الأصيل في العين المبيعة فضولان قد نتصور أنه رد أو كيف يكون تكون إجازة وتجتمع مع هذه التصرفات. أما إذا كان التصرف من الأصيل، الأصيل هو خلص ليس عليه إلا أن ينتظر الإجازة، هو مالك الكتاب أو هو مالك الأمة، وطأ الأمة التي بيعت فضولا، إحنا منتظرين من اللي يجيز مالك الثمن اللي هو المالك الأصلي للثمن يجيز شراء الأمة فضولا أو لا. أما الأصيل اللي هو مالك الجارية وهو وطأها، لا معنى لأن نقول بأنه هذا الأصيل حينما وطأه فوطئه بمنزلة الرد. أي رد؟ هو ما منتظر من عند إحنا إجازة أو رد. ما أدري واضح ولا لا؟ عجيب.
مالك غير شهر المالك. نحن
وقلنا مو مطلق المالك من البداية، عنوناهن قلنا هذا نسميه أصيل وهذا فضولي، ومالك الثمن نسميه المالك الأصلي. إحنا من اللي ننتظر من عنده إجازة؟ من الأصيل، من الفضولي، من المالك الأصلي؟ من الذي من شأنه أن يجيز أو يرد؟ منه المالك الأصلي. الفضولي ننتظر من عنده إجازة أو رد؟ الأصيل. ها شو توقفون بيها؟ قولوا لا. إيه ماكو خلاص، كل ما عليه هو الإيجاب، الرضا متحقق، شروط البيع كلها متحققة. باع أمته، هو مالك للأمة، باع الأمة، غاية الأمر أن المشتري فضولي، فأنا أنتظر من هذا الأصيل الذي هو باع أمته التي يملكها أنتظر منه إجازة؟ أنتظر منه رد؟ ولذلك يجي السؤال، هو لو كان هذا السؤال عن تصرفات المالك هذا تقدم أنه تصرفات المالك ممكن أن تكون هي رد، أو بالتالي يخسر النماءات اللي تقدم من المصنف تقسيمها، تصرفات هي بأصل العين أو بالنماءات، منافية للإجازة غير منافية للإجازة. كان ذاك البحث بلحاظ منه، بلحاظ تصرف المالك الأصيل. أما الآن كلامنا في تصرفات الأصيل الذي باع عينه التي يملكها هو بنفسه لا بتوسط فضول أو غيره. فمالك الجارية، هذا فرضية الكلام، مالك الجارية إذا باعها هو بنفسه إلا أن المشتري كان فضولي، لا يتم العقد إلا بوجود الإجازة. يأتي السؤال، هل يجوز للأصيل أن يطأ هذه الجارية، أن يبيع هذه الجارية أو لا؟ نعم،
على النقل.
خب، على النقل يجوز، على الكشف لا يجوز. لما تقدم هنا يجي السؤال، بناء على النقل قلتم يجوز، كيف يمكن التوفيق بين حكم الجواز وبين انتظار الإجازة من المالك الأصلي؟ وإذا المالك الأصلي أجاز، ماذا يجيز؟ يجيز أمة موطوعة؟ يجيز أمة صارت أم ولد؟ ماذا يجيز بعد الإجازة؟ قد ينتفي محلها. فإجى السؤال، إن قلت كيف قلتم بالجواز مع أن الأصيل منتظر الإجازة، وكيف تجمعون بين هذا الحكم بالجواز وبين الإجازة؟ قلت، يجيب المصنف، أن هذا غاية ما يكون تفويت محل الإجازة، تفويت محل الإجازة، وتفويت محل الإجازة كمن أوجب وتراجع عن إيجابه، أو كمن أوجب وتلفت العين قبل القبول. فلو قبل المشتري من الموجب بعد تلف المبيع، فحينئذ ينتقل إلى البدل. وإذا كان التصرف لم يتلف المبيع فيأخذ المبيع وعليه. فالذي وطأ الجارية ثم أجاز المالك الأصلي، فيأخذ الجارية منقوصة المنفعة على اعتبار أنه لابد أن شنو تنتظر إلى أن تبرأ. وإن كانت أم ولد يأخذ بدل لأنه أجاز، فإذا أجاز عن صارت ملكه فيأخذ بدل الجارية. وإذا كان قد باعها أو وهبها فيأخذ أيضا شنو ينتقل إلى البدل. إذا لا تنافي بين حكم الجواز بناء على الناقل وبين انتظار الإجازة. الحاصل إلى هنا تبين ثبوت الثمرة الثالثة وثبت عدم تفرعها على الثمرة الثانية، وحاصلها جواز التصرف للأصيل بما انتقل عنه، جواز التصرف للأصيل بما انتقل عنه بناء على الناقل، وعدم الجواز بناء على الكشف. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، قد يقال بعدم جواز التصرف للأصيل بناء على النقل أيضا. احنا الآن وين ملخصنا؟ وين وصلنا؟ ركزوا وياي. على الناقل يجوز، على الكاشف لا يجوز، فالثمرة ثابتة أو لا؟ أكو ثمرة. البعض يجي اعترض حتى ينفي الثمرة. قد يقال بعدم جواز التصرف على النقل أيضا، فحينئذ لا ثمرة، إذ على القولين لا يجوز التصرف، كما لا يجوز التصرف بناء على كون الإجازة كاشفة، كذلك لا يجوز التصرف بناء على كون الإجازة ناقلة. ويظهر هذا الاعتراض من المحقق الثاني، محقق الكركي في جامع المقاصد، ولم يبين وجه ذلك. ثم المصنف يتبرع بوجه له ويجيب عليه. حاصل الوجه الذي يذكره المصنف كتوجيه لكلام الكركي بقوله بعدم جواز تصرف الأصيل بناء على الناقل. احنا على الناقل نقول يجوز، كركي قال ما يجوز. لماذا؟ شنو الدليل؟ يقول المستدل، سبعة المستدل هو نفس الكركي والمصنف متبرع له، أن الأصيل بعد إجراء العقد مخاطب بقوله تعالى أوفوا بالعقود، فيجب عليه أن يلتزم بعقده. والتزامه بعقده بمعنى أن لا يأتي بما يفوت محل الإجازة بأي تصرف ينافي الإجازة. وكونه كون الأصيل ملزما بالوفاء لا ينافي أن المالك الأصلي يجوز له الرد، إذ الفارق بينهما أن العقد من جهة الأصيل، أن العقد من جهة الأصيل تام لكون الرضا منه متحقق، وأما من جهة المالك الأصلي فحيث لم يكن هو المباشر للعقد، فحيث لم يكن هو المباشر للعقد فلم ينسب العقد له، فلا يخاطب بوجوب الوفاء إلا بعد أن ينسب العقد له فيكون عاقدا، إلا بعد أن ينسب العقد للمالك الأصلي فيكون عاقدا، فيكون مشمولا بماذا؟ فيكون مشمولا بأوفو بالعقود. ف فكونه كون الأصيل مخاطبا بالوجوب الوفاء لا ينافي كون المالك الأصلي ليس مخاطبا لهذا الفارق الذي بيناه. وبعبارة أخرى، بعد إجراء العقد بين أصيل وفضولي كل منهما عليه أن يعمل بتكليفه، وتكليف كل واحد منهما بحسب ما تنطبق عليه من عناوين الأدلة. وحيث أن الأصيل انطبق عليه عاقد فيشمله وجوب الوفاء، وأما المالك الأصلي حيث لم ينطبق عليه فيرجع فيبقى تحت عنوان الناس مسلطون على أموالهم، فيجوز له الرد وعدم الرد. قد يقال هذا في مقام الإشكال على الثمرة. صار واضح إن شاء الله؟ يجيب المصنف فإنه يقال، مو قلنا قد يقال فإنه يقال بناء على النقل. احنا الإشكال وين؟ بناء على النقل. المصنف يقول بناء على النقل تكون الإجازة شرطا أو شطرا، إما شرط في التأثير أو جزء في التأثير. وعلى كلا التقديرين للإجازة دخل في التأثير، فلا يكون العقد مؤثرا، قبل الإجازة. والعقد الذي يجب الوفاء به شرعا هو العقد المؤثر عرفا، هو العقد المكتمل من حيث الشرائط والسببية عرفا. وبما أن العقد بناء على النقل بعد ليس كاملا ليس تاما، فالعقد في نفسه ليس عقدا، لا أن العاقد ينطبق عليه عاقد. التفتوا للنكتة وين؟ حتى وإن انطبق على الأصيل أنه عاقد إلا أنه عاقد بلحاظ عقد له جزء التأثير، وليس الأصيل عاقدا بعقد له تمامية التأثير. نكتة جدا مصنف يعني بهاي دقيق. أي نفسها أصلا، هذا الجواب هو نفس المتقدم من المصنف. وعليه فقبل الإجازة يجوز للأصيل أن يتصرف لعدم كونه مشمولا وداخلا تحت أوفو بالعقود. خامسا، خلينا نطبق هذا لعله ما لحق يكمله. قال هي العبارة هم بها شوية تداخل، ومنها جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النقل. شنو عندكم وراها؟ خليها هاي بين قوسين، افتح قوس وإن، افتح قوس وإن قلنا بأن فسخه غير مبطل لإنشائه، سد القوس. هاي العبارة أشر عليها أنه تنقل الصير بعد كلمة أو قبل كلمة والحاصل، هاي تنقل قبل والحاصل، فسأنا راح أقراها باعتبار ما موجودة وراح أقراها في محلها الجديد. ومنها جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النقل، فعلى النقل يجوز التصرف. يفرع عنا فرعين، فطبعا الدليل ليش واضح، لأنه بناء على النقل بعده على ملكيته. فلو باع جارية من فضولي. يعني استهنا من الفضولي. فلو باع جارية من فضولي يعني الفضولي مشتري وصاحب الجارية منه هذا البائع. فلو باع الأصيل هو البائع للجارية. فلو باع أصيل جارية جاريته من فضولي جاز له للبائع للأصيل وطؤها. وإن استولدها صارت أم ولد، هي تترتب أحكام بعد عادي، لأنها لأن الجارية ملكه، ملك البائع، ملك الأصيل، فيجوز له شنو إذا حينئذ الوطأ راح يصير شنو في ملك. وكذا الفرع الثاني، وكذا لو زوجت نفسها، يعني لو زوجت المرأة نفسها من فضولي. شلون؟ بالطريقة اللي قلناها، هي نفسها عجبها زيد، قالت زوجت نفسي من زيد وأنا بدال أقبل، فصار من جهة زيد فضولي، من جهته هي أصيل. أي جاز لها التزويج من الغير. إذا أجى عجبها عمرو ورادت عوف زيد، يصير لها لو ما يصير؟ يصير. فلو حصل الإجازة في المثالين لغت الإجازة، لغت لعدم بقاء المحل قابلا، بعد ماكو محل للإجازة. واضح إن شاء الله؟ طبعا هذا بنكتة أن المرأتين لا يمكن أن تجمع بين زوجين. وإن قلنا بأن فسخه غير مبطل، يعني هذه الثمرة أو هذا الجواز بناء على الناقل، وإن قلنا بأن فسخ العقد غير مبطل لإنشائه من طرف الأصيل، حتى لو الأصيل فسخ العقد لا ينفسخ، حتى لو قلنا. ليش؟ لما بيناه ثم يفرع عليه. والحاصل أن الفسخ القولي، وإن قلنا، لاحظ العبارة شلون منسجمة، هذه عبارة وإن قلنا بأن فسخه غير مبطل لإنشائه، هذه مرتبطة بالحاصل. والحاصل أن الفسخ القولي باللفظ قال بطلت ماري، وإن قلنا إنه غير مبطل لإنشائه كما في الثمرة الثانية المتقدمة، وإن قلنا إنه غير مبطل لإنشاء الأصيل، إلا أن له للأصيل فعل ما ينافي انتقال المال عنه على وجه يفوت محل الإجازة، فينفسخ العقد بنفسه بذلك. هذا اللي سويناه، أن قلت أنه غير مبطل لإنشاء، إلا أن للأصيل، له للأصيل فعل ما ينافي الإجازة كوطئ، بيع، هبة، ما ينافي انتقال المال عنه على وجه يفوت محل الإجازة، فينفسخ. غاية ما هنالك شي يصير، ينفسخ العقد بنفسه بذلك، مورد، ها مورد تفويت محل الإجازة. وربما احتمل، هذا اللي هو كلام الكركي، وربما احتمل عدم جواز التصرف على هذا القول أيضا، يعني على النقل أيضا، يعني كما لا يجوز على الكشف، وإشارة على الكشف راح يجينا بعد ما قرأناها. ولعله الوجه شنو يقول، ما هو ما قال الكركي، ما بين، ولعله لجريان عموم وجوب الوفاء بالعقد في حق الأصيل، وإن لم يجب في الطرف الآخر، وإن لم يجب الوفاء في الطرف الآخر، يعني في المالك الأصلي، وهو الذي عدم جواز تصرف هذا الحكم، هذه الثمرة أو هذا الاعتراض، وهو الذي يظهر من المحقق الثاني في مسألة شراء الغاصب. المحقق الثاني ذكر هذا الحكم وين؟ في مسألة وهو الذي يظهر من المحقق الثاني في مسألة شراء الغاصب بعين المال المغصوب، يغصب دينار وبنفس الدينار يروح يشتري شيء معين، حيث قال المحقق لا يجوز للبائع اللي هو الأصيل ولا للغاصب اللي هو بعد هنا فضولي، يصير مشتري فضولي، التصرف في العين يعني المبيع لإمكان الإجازة سيما على القول بالكشف. فإذا هو ناظر للقول اللي يقول ما يجوز التصرف علما للمالك الأصيل. ملتفتين؟ وفيه جواب المصنف أن الإجازة على القول بالنقل له مدخلية أو لها مدخلية في العقد شرطا أو شطرا، فما لم يتحقق الشرط أو الجزء لم يجب الوفاء على أحد من المتعاقدين، لأن المأمور بالوفاء به من هو؟ أي عقد مأمور بالوفاء به؟ هو العقد المقيد الذي لا يوجد إلا بعد القيد، الذي يجب الوفاء به بعد الإجازة، أما قبل الإجازة الطرفين ما يجب، لا يجب الوفاء. هذا كله على النقل، وأما على القول بالكشف فلا يجوز التصرف. بينا هذا، لكن هو العبارة المفروض هم يذكرها وين؟ بعد بس يكون أنصارك بداية بين الحكم على النقل يجوز، ثم هنا قال بأنه على الكشف لا يجوز. فلا يجوز التصرف فيه فيما انتقل عنه على ما يستفاد من كلمات جماعة كالعلامة والسيد العميدي والمحقق الثاني وظاهر غيرهم. وربما اعترض، هسنا راح يجينا أنه باعتراض على منه؟ على الكشف. هناك اعتراض على النقل يريد يلغي الثمرة على اعتبار يصل إلى نتيجة عدم جواز التصرف على القولين. هنا راح يجينا اعتراض على عدم الجواز، فيريد يثبت الجواز على القولين فاهمين في الثمرة. غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليكم. حياكم الله فيما لا بد. التوفيق إن شاء الله.